درار المسائل في
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم سبحانه. هو القائل عن نفسه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أمين يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، أبدأ مستعينا بربي عز وجل في لقائنا السابع مع لقاءات العقيدة في درر المسائل. فأول مسألة نتكلم عنها اليوم: هل يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بالموت؟ هل يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بالموت؟ مثلا الإنسان ابتلي بمرض، وليكن عافانا الله وإياكم فشل كلوي، كبد، سرطان، سكر، ضغط، قرحة في المعدة، شلل في الأطراف الأربعة، إلى غير ذلك مما يبتلى به عباد الله. أسأل الله تعالى أن يمتعني وإياكم بالتقوى والعافية، ما حيينا أبدا. قل آمين يا رب العالمين. طيب، وأنتم تعلمون أن الناس عند المصيبة على أربعة أنواع، منهم من هو ساخط، ومنهم من هو صابر، ومنهم من هو راض، ومنهم من هو شاكر. فالسخط حرام، والصبر فريضة، فإن الله تبارك وتعالى قال فيما يتعلق بالصبر: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما الرضا والشكر فمستحبان، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابه سراء شكر، وإن أصابه ضراء صبر، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلم أن الناس عند المصيبة أيا كانت على أربعة أنواع: الأول ساخط وهذا حرام، والثاني صابر وهذا فريضة، والثالث راض وهذا مستحب، والرابع شاكر وهذا مستحب. فهل إذا ابتلي الإنسان بمصيبة جاز له أن يتمنى الموت؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. قلت: فعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب وأن يسأل الله الهداية والثبات. أي نعم، هذا هو الواجب. هذا بالنسبة للمسألة الأولى: يا أيها المرضى، أنتم من أهل الأجر، أنتم من أهل الثواب، أنتم من أهل رفعة الدرجات، ما دمتم آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، ما دمتم رضيتم بما قسمه الله لكم، ما دمتم احتسبتم ما ابتليتم به، وطمعتم في رفعة درجاتكم وتكثير حسناتكم ومحو سيئاتكم، فأنتم عند الله أهل قبول بإذن الله. نعم. وأما المسألة الثانية في مسائل العقيدة اليوم، واحد مثلا يدعو يقول: اللهم اغفر لي إن شاء الله، اللهم ارحمني إن شاء الله، اللهم نجح ولدي إن شاء الله، هل يجوز أن يقول إن شاء الله في الدعاء؟ الجواب: لا ينبغي للإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يقول إن شاء الله في دعائه، بل يعزم المسألة، بل يعزم المسألة ويعظم الرغبة، فإن الله سبحانه وتعالى لا مكره له، وقد قال سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم، وهو القائل عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله تعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا بالاستجابة، وحينئذ لا حاجة إلى أن يقال إن شاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى إذا وفق العبد للدعاء فإنه يجيبه إما بمسألته وإما أن يرد عنه شرا. يبقى الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى إما أن يستجيب له فورا، وإما أن يرفع عنه مصيبة كانت نازلة عليه فرفعها الله بفضل ثم بركة دعائه، وإما أن يدخر له الدعاء في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن هنا فإني أذكر نفسي وإخواني بقول من لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ما ليعمل إيه؟ ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا مكره له، فإن الله تعالى لا مكره له. إذن لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، وإنما عليه أن يعزم المسألة ويعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. فإن قال قائل: ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول للمريض: لا بأس طهور إن شاء الله؟ إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض كان يقول له: لا بأس طهور إن شاء الله، أي نعم. فنقول: بلى، ولكن هذا يظهر أنه ليس من باب الدعاء، وإنما انتبه، وإنما هذا من باب الخبر والرجاء. يبقى هذا ليس من باب الدعاء، وإنما هو من باب الخبر والرجاء. فإن الدعاء من آدابه أن يجزم به المرء، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يبقى خلاصة القول إيه؟ هناك من الناس من يقول: اللهم اغفر لي إن شاء الله، اللهم نجح ولدي إن شاء الله، اللهم اشف زوجتي إن شاء الله. نقول له: لا تقل إن شاء الله، فالذي قال في كتابه الكريم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هو الذي أمرك بالدعاء ووعدك بالاستجابة، فما دام الأمر كذلك فلا تقرن بها إن شاء الله. ثم إن هناك من الناس من يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. لا ينبغي أن يقول إن شئت، طب ليه؟ عليه أن يعزم المسألة ويعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا مكره له، فإن الله تعالى إيه؟ لا مكره له. طيب، وأما الذين يقولون: أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل على المريض: لا بأس طهور إن شاء الله؟ نعم، هذا من باب الخبر والرجاء، وليس من باب الدعاء. هذا من باب الخبر والرجاء، وليس من باب الدعاء. المسألة الثالثة، بارك الله فيك، قول بعض الناس: اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم ارحمني إن شئت، أي نعم، وقلنا لا يقل إن شئت. طيب، ماذا تقول في الدعاء الذي حينما يأتي الصائم ليفطر يقول: ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله؟ أقول إن هذا الحديث ضعيف، والحديث الضعيف معلوم لا يؤخذ منه الحكم، وإنما الحكم يؤخذ من الآية القرآنية أو الحديث الصحيح لذاته أو الصحيح لغيره أو الحسن لذاته أو الحسن لغيره. وعندنا من الصحيح والحسن ما فيه غنية عن الضعيف، وأما الضعيف فلا يستدل به، وإنما بارك الله فيك، أي نعم، وإنما بارك الله فيك، عندنا من الصحيح ما فيه غنية عن إيه؟ عن الصحيح. ثم بارك الله فيك، لو قلنا أننا نريد أن نجمع بين اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وبين هذا الدعاء الذي يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت الأجر إن شاء الله، فممكن أن نجمع بينهم. بمعنى، وجه الجمع أن التعبير بإن شاء الله أهون بقولهم إن شئت، ويرد على ذلك أن هذا يفيد أن قول إن شاء الله منهي عنه، لكن دون قول إن شئت فكيف يكون منهيا عنه؟ ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الثاني الذي ذكره السائل: إن كان فيه نظر، وإن كان فيه نظر من حيث الصحة، لكن ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما أراد أن يعود المريض: لا بأس طهور إن شاء الله. وهذه الجملة وإن كانت خبرية فمعناها طلبي، هذه الجملة وإن كانت خبرية فمعناها طلبي، والجواب أن هذه الجملة مبنية على الرجاء، لأن يكون المرض طهورا من الذنب، أي رافعا للدرجات، مكفرا للذنوب، مكثرا للإيه؟ للحسنات. فكلمة ذاب الظمأ ابتلت الروح، كلمة وثبت الأجر إن شاء الله، هذا على سبيل الرجاء، هذا على سبيل الإيه؟ الرجاء، في قول من قال أن الحديث حسن. إيه نعم. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، لماذا يدعو الإنسان ولا يستجاب له؟ لماذا يدعو الإنسان ولا يستجاب له؟ سبق أن ذكرت أن الله سبحانه وتعالى إذا دعاه العبد الموحد الذي مطعمه حلال، مشربه حلال، ملبسه حلال، ويدعو وهو موقن بالإجابة، فالله تعالى يستجيب منه، إما أن يستجيب فورا، وإما أن يرفع عنه مصيبة كانت نازلة فرفعها بفضله ثم بركة دعائه، وإما أن يدخر له هذا الدعاء في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والمتأمل في الآيات القرآنية الكريمة يجد أن الله تعالى قال في القرآن: يسألونك عن الخمر والميسر، اسمع، ربنا يقول للرسول إيه؟ قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن الروح، ربنا يقول للرسول إيه؟ قل الروح من أمر ربي. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. يسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكر. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. يسألونك عن الجبال، قل ينسفها ربي نسف. يسألونك عن الساعة، قل إنما علمها عند ربي. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. كلما قال يسألونك قال قل قل. أما حينما وصل إلى الدعاء وهو العبادة قال: وإذا سألك عبادي عني. هل قال له قل؟ لا، إنما قال: فإني فاء للتعقيب وإن للتوكيد، أي نعم، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خلاصة القول: أيها الموحد، يا من طعامك من حلال، وشرابك من حلال، ولباسك من حلال، ومسكنك ومركبك من حلال، وتتحرى أوقات الإجابة كما بين الآذان والإقامة، وفي السجود، وعند نزول المطر، وفي الثلث الأخير من الليل، وفي ساعة الإجابة يوم الجمعة من عقيب العصر إلى غروب الشمس، وعند سفرك في أسفار الطاعة، وعند فطرك وأنت صائم، ويوم عرفة، وما شاكل ذلك من هذه الأوقات التي يتحرى فيها إجابة الدعاء، أنت يا موحد، يا محافظ على تكبيرة الإحرام، صلاة الخمس في جماعة، أنت يا من مطعمك ومشربك وملبسك ومسكنك ومركبك حلال، وتدعو وأنت موقن بالإجابة، وبدأت بالحمد والثناء الجميل على الله تعالى، وصليت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاؤك مستجاب. فإن لم ترى ذلك بأم عينيك فورا، فاعلم أن هناك مصيبة كانت نازلة فرفعها الله عنك بفضله ثم بركت دعائك، أو يدخر الله لك الدعاء إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب، بعض الناس بيستظرف، يعني بفكر دمه خفيف، أي نعم، وبيدعو دعاء متكلفا، فمثلا يعني والعياذ بالله يقول إيه مثلا، يدعو لمدرس اللغة العربية، فيدعو لمدرس اللغة العربية يقول: اللهم اجعلني فاعلا للخير، يقول: اللهم اجعله فاعلا للخير ومرفوعا عنه الشر. هذا بيستظرف، اللهم اجعله فاعلا للخير مرفوعا عنه الشر. يجي يدعو لمدرس الرياضيات يقول: اللهم اجعله مستقيما في حياته ولا تجعل الدنيا حادة عليه. يجي يدعو لمدرس الجيولوجيا يقول: اللهم ابعده عن العوامل المؤثرة في النفوس، واجعل في حبك له بركات، ولكلماتك ايه زلزالا، واجعله من معدن صلب وصخر قوي، واجعل له صلابة عليه. هذا الكلام لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا كلام فيه تنطع، هذا كلام فيه تنطع وفيه تندر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. وهذا الدعاء لا ينم أنه خرج عن رجل أو امرأة عندها أو عنده افتقار إلى الله عز وجل وعنده خوف ورجاء، فعلينا أن نترك هذه المعاني الفاسدة كما يظهر في دعاء مدرس الجيولوجيا: اللهم ابعدني عن العوامل المؤثرة في النفوس، واجعلني في حبك بركانا ولكلمتك زلزالا، واجعلني من معدن صلب وصخر قوي، واجعل لي صلابة عالية. هذا كلام مرفوض، وهذه معاني فاسدة. والنصيحة أن يتقي الله الجميع ويخاف من مقام الله ولا يتخذ آيات الله هزوا، ويعلم أن مقام الرب جل وعلا عظيم ولا يخاطب بمثل هذه الكلمات السخيفة. نعم، ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك معنى الإخلاص. الإخلاص هو أن يقصد المرء بعبادته من صلاة وصوم وزكاة وعمرة وحج وذبح ونذر واستغاثة وحلف وطواف وعياذ ولياذ وحب ورجاء واستعانة وغير ذلك، يقصد بهذه العبادة وجه الله الكريم والتوصل إلى دار كرامته. وإذا أراد العبد بعبادته شيئا آخر فهذا فيه تفصيل. إذا كان العبد يريد التقرب إلى غير الله تعالى في هذه العبادة ونيل الثناء عليه من المخلوقين فعمله محبوط، وهذا يعد من الشرك، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والقسم الثاني أن يقصد بأعماله الوصول إلى غرض دنيوي كالرئاسة والجاه والمال دون التقرب بها إلى الله تعالى، فهذا عمله حابط لا يقربه إلى الله تعالى. وذلك للآية الكريمة التي بسورة هود، حيث قال الله تعالى فيها: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الآية. والفرق بين هذا والذي قبله أن الأول قصد أن يثنى وأن يمدح من قبل أنه عابد لله تعالى، وأما الثاني فلم يقصد أن يمدح ويثنى عليه من قبل أنه عابد لله، ولا يهمه أن يثنى عليه، ولكن همه أن يصل إلى الجاه أو إلى المنصب. وكل منهما عمله حبط، الذي قصد ثناء الناس ومدح الناس وإطراء الناس عمله حابط، والذي قصد أن يصل بعمله إلى الجاه عمله حابط. فضل سؤال. فاصل ونواصل إن شاء الله.
والفرحة جائزة كبرى، سنعود بإذن الله، والنصر ما أبهى شرون يحفظنا، يدعو للبهجة والبشر.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس وتعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 34، او تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرة مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
وأتموا الحج والعمرة لله، صدق الله العظيم. مسابقة العمرة، جاوب على سؤالنا واربح عمرة شاملة الإقامة والطيران. من هو الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن؟ 1- معاذ بن جبل، 2- زيد بن حارثة، 3- أسامة بن زيد. اتصل على 2382 من أي محمول أو من أي خط أرضي على 09520 وتمتع بزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول وسلام يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله
حياكم الله أيها الأحبة، لقد عدنا لكم بحول الله وطوله وفضله. أحبتي في الله، قلت قبل الفاصل سلمكم الله، بالنسبة للإخلاص أن يقصد المرء بعبادته وجه الله تعالى والوصول إلى دار كرامته، وأما نسأل الله السلامة الذي يقصد بعبادته شيء فهذا على أقسام. قلت القسم الأول يقصد بعبادته أن يمدحه الناس وأن يثنوا عليه، هذا عمله حابط نسأل الله السلامة. وآخر يعمل العمل يقصد أن يصل إلى منصب دنيوي، فهذا أيضا عمله حابط، وقد بينت ذلك بتوفيق الله. وأما القسم الثالث أن يقصد بعمله التقرب إلى الله تعالى والغرض الدنيوي الحاصل به. كيف يعني يقصد بعمله وجه الله والغرض الدنيوي؟ مثلا هو يريد أن يغتسل غسل الجمعة، غسل جنابة، ويتوضأ، فيقصد بذلك غسل الجمعة والوضوء، ويقصد أن جسمه يتنشط. طيب نعم، كذلك هو يصلي يقصد أن يتقرب إلى الله تعالى بصلاته ويحصل فيه إيه؟ يحصل فيه تمرين الجسم وتحريكه. كذلك هو هيصوم يقصد بالصيام التقرب إلى الله وتخفيف الجسم وإزالة فضلاته من باب صومه تصحه. طبعا صومه تصحه لا يصح حديثا لكن يصح معنى. أي نعم. كذلك يحج بيت الله الحرام، فيقصد بذلك أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى ويشاهد المشاعر، فهذا معنى إيه؟ معنى أن يقصد بعمله التقرب إلى الله تعالى والغرض الدنيوي الحاصل بها، مثل هذه الأمثلة التي ضربت بعضها على مسامع حضراتكم الآن. أي نعم، فبارك الله فيك. إذا غلبت نية التعبد على النية الأخرى فهذا إن شاء الله طيب، وإذا غلبت النية الأخرى على نية التعبد فيكون العمل نسأل الله السلامة والنجاة مردودا والعياذ بالله. وإن تساوى الطرفان فالأمر فيه نظر، فنسأل الله يا إخواني أن يأخذ بأيدينا إليه وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل حتى تقبل أعمالنا. فكلكم يعلم أن العمل لا يقبل عند الله عز وجل إلا إذا كان خالصا لوجهه، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأن يكون على طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فضلا على أن يكون بالمصارعة لقوله تعالى ولا تنيا في ذكري، وأن يكون بالقوة لقوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وبالحب والذل التامين لله تبارك وتعالى. طيب، المسألة اللي بعد ذلك مذهب أهل السنة والجماعة في الخوف والرجاء، مذهب أهل السنة والجماعة في الخوف والرجاء. طب من هم أهل السنة والجماعة؟ قلنا كثيرا هم ما كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون. أي نعم، وأهل السنة والجماعة عكسهم إيه؟ أهل البدعة والفرقة. فالسؤال الآن ما مذهب أهل السنة والجماعة في الخوف والرجاء؟ يا إخواني، اختلف أهل العلم هل يقدم الإنسان الرجاء أم يقدم الخوف. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يقول ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فلا يغلب الخوف ولا يغلب الرجاء. قال رحمة الله تعالى عليه: فأيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إن غلب الرجاء وقع الإنسان في الأمن من مكر الله، وإن غلب الخوف وقع في القنوط من رحمة الله. إن غلب الرجاء وقع في الأمن من مكر الله، وإن غلب الخوف وقع والعياذ بالله في القنوط من رحمة الله. ولذا فإن بعض العلماء قال: ينبغي تغليب الرجاء عند فعل الطاعة، وتغليب الخوف عند إرادة المعصية، لأنه إذا فعل الطاعة فقد أتى بموجب حسن الظن، فينبغي أن يغلب الرجاء وهو القبول. وإذا هم بالزنا، بالسرقة، بالرشوة، بالنظر إلى النساء، هم بمعصية، فينبغي أن يغلب الخوف لئلا يقع في المعصية. وهناك آخرون قالوا: ينبغي للصحيح صاحب الصحة والعافية أن يغلب جانب الخوف، وينبغي للمريض أن يغلب جانب الرجاء، لأن الصحيح إذا غلب جانب الخوف تجنب المعصية، والمريض إذا غلب جانب الرجاء لقي الله تعالى وهو يحسن الظن بالله عز وجل. والمسألة التي بعد ذلك: هل يجوز للإنسان أن يستعيذ بكلمات الله عز وجل؟ أولا، إيش معنى الاستعاذة؟ أعوذ معناها ألتجئ، أحتمي، أعتصم. معنى أعوذ ألتجئ وأعتصم وأحتمي. وهناك من أهل العلم من قالوا أن هناك عياذ ولياذ، وقالوا أن العياذ أن تطلب من الله تعالى دفع الشر، واللياذ أن تطلب من الله تعالى جلب الخير. وهناك من تعقب هذا القول. نعم، على كل حال، أعوذ معناها أحتمي وأعتصم وألتجئ. فهل يجوز للإنسان أن يستعيذ بكلمات الله؟ نعم، كلمات الله عز وجل صفة من صفات الله. أيوة، ولهذا استدل العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اسمع، لم يضره شيء حتى يرتحل، لم يضره شيء حتى يرتحل. يعني مثلا واحد يسوق سيارة نقل كبيرة وينتقل من بلد إلى بلد مسافة 1000 كيلو، فمشى 300 كيلو ويريد أن ينزل في مكان ليستريح وينام، عليه أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الحية لا تقترب منه أو الثعبان بفضل الله أولا وآخرا، ثم بركة هذه الكلمة النبوية ألا وهي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا على سبيل المثال وليس الحاصل. طيب ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فخلاصة القول: هل يجوز للإنسان أن يستعيذ بكلمات الله التامة؟ نعم، يجوز ذلك، لأن كلمات الله من صفاته. طيب، المسألة التي بعد ذلك: اتخاذ الأسباب، اتخاذ الأسباب هل ينافي التوكل؟ ربنا عز وجل قال: ومن يتوكل على الله إيه؟ فهو حسبه، أي فهو كافيه. فالأخذ بالأسباب هل ينافي التوكل؟ بارك الله فيك، الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. طب ليه؟ صلى الحبيب عليه الصلاة والسلام: نكران السبب، نكران السبب طعن في الشريعة. طيب، والاعتماد على السبب شرك، والتوكل الذي أمرنا به أن نأخذ بالأسباب ولا الأسباب الشرعية ولا نعتمد إلا على الله تبارك وتعالى. فالأصل أن يعلق المؤمن قلبه بالله عز وجل، وأن يصدق الاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار، فإن الله وحده هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، كما قال الله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فضل صل. فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
حياكم الله.
اللهم اجعلنا ممن يخافونك رغبا ورهبا.
آمين يا رب العالمين.
فإنا نحب لقاءك، واجعل خوفنا هذا خوف مقامك العظيم.
آمين.
ولمن خاف مقام ربي جنتان.
آمين.
واجعلنا ممن كتب في قلوبهم الإيمان وممن هدوا إلى الطيب من القول، وأعنا على حمل الأمانة بأمانة فإنها ثقيلة وكان الإنسان ظلوما جهولا. عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أيهما أشد، صورة تتحرك وتتكلم وروح بداخلها عبر الشاشات، أم صورة فوتوغرافية بلا روح؟ أنا لا أنكر الضرورات تبيح المحظورات، ما حكم الصور المتحركة الناطقة عبر الشاشات؟ وفي هذا الزمان ما هي الأشياء التي نقف أمامها ونقول الضرورات تبيح المحظورات؟ نفعنا الله بعلمكم وجزاكم الله خيرا.
الجواب: بالنسبة للصورة التي على الشاشة، مجرد أن يقوم اختفت، هذه واحدة. الثانية: الصورة التي على الشاشة، إن كان هناك من سيعلم التجويد ومخارج الحروف ويعين الناس على حفظ القرآن، وآخر يعلم يفسر القرآن، وذاك الحديث والمصطلح والفقه وأصوله والسيرة وفقهها والنحو والبلاغة والأدب والصرف وما كان على شاكلة ذلك من أمور العقيدة، أمور توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والولاء والبراء وحب الصحابة الكرام وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومسائل الإيمان وما كان على شاكلة ذلك من علمائنا ومشايخنا، فهذا أمر ينفع وفيه الخير. وأما الصورة التي هي للذكرى الخالدة كما يسمونها ويقولون عليها، فهذه لا تجوز، لحديث النبي في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري: كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة، إلا إذا كانت الصورة لضرورة كجواز السفر والبطاقة وما كان على شاكلة ذلك، والله أعلم. تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا شيخنا، في سؤال كده بسيط. على لك
ترفع صوتك سلامك الله.
تقديم الغاز الطبيعي وصل عندنا.
ايه.
ولما رحنا نقدم ففي نظام قسط وفي نظام كاش.
ايه.
نظام القسط دوت على 12 شهر او على سنتين زي ما انت عايز.
ايه.
فيعني كانوا بيقولوا ان نظام القسط ده يعني ما يقص يعني، ف واحنا بالنسبه لموضوع الكاش مش مقتدرين يعني.
طيب سؤالك ايه؟
يعني حياتك ينفع اقدم بالقسط ولا ما ينفعش؟
دلوقتي مثلا المبلغ اللي انت هتدفعه 1000 جنيه قسط.
لا ادفع المبلغ 1500.
ايوه.
المبلغ 1500. فلو دفعت هدفع مقدمه 100 جنيه وعلى 12 شهر مثلا هيبقى مثلا فتح حوالي مثلا 400 جنيه زياده او 500 جنيه زياده.
طيب دلوقتي مثلا ال 1400 هيصيروا 1800. طيب انت سلمك الله هتسدهم مثلا في 18 شهر كل بالضبط. شهر مثلا 100 جنيه. لو ال 18 شهر صاروا 25، يزيدون المبلغ ولا يبقونه على ما هو عليه؟
لا هو يا انظمه، انت النظام اللي انت بتشترك عليه بتستمر عليه.
انا فاهم. انا يا اخي الكريم، انت دلوقتي المبلغ 1500 جنيه، انت دفعت 100 جنيه هيزودوا 400 جنيه من اجل ان انت هتعمل المبلغ بالاقساط، بقوا 1800، ال 1800 انت ستسددهم على 18 شهر كل شهر 100 جنيه، لو ال 18 شهر حصل عندك اجهاض اقتصادي وصاروا 25 شهر يعني زادوا 7 اشهر، هل يزيدون المبلغ ام يبقونه على ما هو عليه؟
لا ده ما سالتش فيها والله يا شيخ.
ها؟
ما سالتش فيها والله.
على كل حال اذا كان يبقونه على ما هو عليه فلا حرج، واذا كان يزيدون فيكون ربا ولا يجوز، والله اعلم. واكون بهذا قد اجبتك على الامرين.
لو انا قدرت ادفع القسط كامل وما اتاخرش في ولا شهر في مشاكل؟
المبدأ الذي انطلق منه مبدأ ربوي، إن كان هناك زيادة على المتأخر فيكون حينئذ حرام، الله أعلم.
نعم.
طيب ثم ماذا؟ هذا فيما يتعلق بأمر الأسباب. أي نعم. وبالنسبة بارك الله فيك، ما زال الكلام موصولا بحكم التعلق بالأسباب، حكم التعلق بالأسباب. وأنا أرجو أن تنتبه جيدا لهذه المسألة لأنها مهمة جدا، حكم التعلق بالأسباب. الناس في ذلك على أقسام. القسم الأول يعني يكون تعلقه بما ينافي التوحيد في أصله، وهو أن يتعلق الإنسان بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير، ويعتمد عليه اعتمادا كاملا معرضا عن الله، مثل تعلق بعض الناس بالبدوي والحسين والسيدة والدسوقي وما كان على شاكلة ذلك، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. والله تعالى قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والقسم الثاني بيعتمد على سبب شرعي صحيح مع غفلته عن المسبب، وهو الله تبارك وتعالى، فهذا نوع من الشرك ولكن لا يخرج عن الملة، لأنه اعتمد على السبب ونسي المسبب وهو الله تعالى. أما القسم الثالث أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط مع اعتماده الأصلي على الله، فيعتقد أن هذا السبب من الله، وأن الله لو شاء قطعه ولو شاء لأبقاه، وأنه لا أثر للسبب في مشيئة الله عز وجل، فهذا لا ينافي التوحيد لا أصلا ولا كمالا. ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان ألا يعلق نفسه بالسبب، بل يعلقها بالله عز وجل. فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقا كاملا مع الغفلة عن المسبب وهو الله، فهذا نوع من الشرك. أما إذا اعتقد أن المرتب سبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى، فهذا لا ينافي التوكل. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب وهو الله عز وجل. فمثلا كان يرتدي الخوذة والدرع في الحروب، وهو يعلم أن النصر من عند الله، وأن الأجل له لحظة معينة سينتهي فيها، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب من باب قوله: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. إيه نعم. فكان يلبس الخوذة على رأسه عليه الصلاة والسلام، كان يلبس الدرع عليه الصلاة والسلام، فهذا يعد أخذ بالأسباب. وحفره للخندق في غزوة الخندق حينما أشار سلمان الفارسي الصحابي الجليل بهذا، هذا من باب الأخذ بالأسباب، فصلوات ربي وسلامه عليه. بعد ذلك سلمك الله، حكم الرقية وحكم كتابة الآيات وتعليقها في عنق المريض. أيوة، بعض الناس يكتب آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، وبعضهم يكتب سورة ياسين والقرآن الحكيم، وبعضهم يكتب خواتيم سورة البقرة إلى غير ذلك من الآيات القرآنية الكريمة. فنقول: لا ننصح بذلك، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب اللي ثبت إيه؟ فوضع يدك على المريض على رأسه وتقرأ المعوذتين، قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، أو تقرأ فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين تقرأها ثلاثا، أو تقول: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن كل ذي عين، ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذه الأشياء النبوية. أين؟ أما أن تكتب وتعلق في رقبة المريض فلا تفعل يا عبد الله. أي نعم. وكذلك من الأشياء النبوية: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله تعالى، إلى غير ذلك. كان يضع المريض يده على المكان الذي يؤلمه ويقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات. أين؟ أو يضع يده على المكان الذي يؤلم ويقول: اللهم أذهب الباس رب الناس، اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم إني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه 7 مرات. هذا يا إخواني هو الوارد، بارك الله فيه. طيب، هل الرقية الشرعية التي هي من القرآن الكريم أو من صحيح السنة النبوية المطهرة تنافي التوكل؟ الرقية الشرعية لا تنافي التوكل، بل فيها صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التي أمر الله بها. وليس التوكل أن تعتمد على الله بدون فعل الأسباب، فإن الاعتماد على الله بدون فعل الأسباب طعن في الله عز وجل وفي حكمته تبارك وتعالى، لأن الله تعالى ربط المسببات بإيه؟ بأسبابها. أي نعم. وأعظم الناس توكلا على الله هو النبي عليه الصلاة والسلام، فكما سبق أن بينت أنه كان إذا خرج إلى الحرب عليه الصلاة والسلام يلبس الدروع ليتوقى بها من السهام، وفي غزوة أحد ظاهر بين درعين، أي لبس الدرعين عليه الصلاة والسلام، كل ذلك استعدادا لما قد يحدث. ففعل الأسباب لا ينافي التوكل إذا اعتقد الإنسان أن هذه الأسباب مجرد أسباب فقط لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل. وعلى هذا فالقراءة، قراءة الإنسان على نفسه وقراءته على إخوانه المرضى، لا تنافي التوكل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي نفسه بالمعوذات. أي نعم. وثبت أنه كان يقرأ على أصحابه إذا مرضوا. أي نعم. تقرأ بالقواقل. هل تعرف القواقل؟ القواقل بارك الله فيك: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، اسمها القواقل، حيث بدأت بقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. وكان في زمن مضى القذافي أفضى إلى ما قدم، أتى عليه وقت كان يقول: يا أيها الكافرون، يا قذافي قل يا أيها الكافرون، قال: إن الله تعالى كان يقول لمحمد، فليس هناك داعي أن نقول قل، وإنما نقرأ مباشرة يا أيها الكافرون. وكان يقول: هو الله أحد، يا قذافي قل هو الله أحد. فكان يقول هذا كان للرسول ونحن نقول: هو الله أحد، أعوذ رب الفلق، أعوذ رب الناس. وهذا لا شك أن الزيادة في القرآن الكريم أو النقصان من القرآن الكريم والعياذ بالله كفر، نعوذ بالله من ذلك. وكتب العلماء الرد الشافي على أباطيل القذافي. فنسأل الله أن يهدي الحكام وأن يهدي المحكومين إلى اجتماعهم على الكتاب الكريم وصحيح السنة المطهرة بفهم سلف هذه الأمة. نعم أيها الأحبة. وأما بالنسبة للتمائم والحجب وتعليقها, التمائم والحجب وتعليقها, فهذه المسألة تنقسم إلى قسمين: أن يكون المعلق من القرآن الكريم, وقد اختلف أهل العلم في ذلك سلفا وخلفا, فمنهم من أجاز لقوله تعالى من سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمين؟ للمؤمنين. وقوله تعالى من سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك, الآية: وإن من بركته أن يعلق ليدفع به السوء. ومنهم من منع ذلك وقال إن تعليقها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, ويعني لابد أن يكون السبب سبب شرعي ليدفع به السوء. وهذه الأشياء بارك الله فيك يعني توقيفية, فالوارد بارك الله فيك الرقية وليس الإيه التعليق. وهناك من يعلق شيئا من غير القرآن الكريم ومن غير صحيح السنة مما لا يفهم معناه, فهذا لا يجوز بكل حال, لأنه لا يدري, لا يدرى ماذا يعني كتب. على كل حال إذا كان حاجة من القرآن فهذا محل خلاف, منهم من أجاز ومنهم من منع, والراجح المنع. وهناك من يعلق شيئا من غير القرآن وهذا قطعا حرام ويفضي إلى الشرك والعياذ بالله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال: من علق تميمة فقد أشرك. أي نعم. وشكر الله لكم حسن متابعتكم, وفي نهاية هذا اللقاء أتقدم إلى شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن شاكر آل الجنيدي ووالدنا الكريم عم الشيخ شاكر الجنيدي وأبناؤه جميعا بالعزاء في فقيدة ووالدة الدكتور عبد الله بن شاكر, فأقول له: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار, فلتصبر ولتحتسب. والله أسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل والدي ووالدتك من أهل الفردوس الأعلى من الجنة, فإنه ولي ذلك والقادر عليه, أمين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة.